أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مناقشة المقدمة الرابعة، وهي عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية في كل مورد بحسبه، وعدم جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي. فيلاحظ على هذه المقدمة، أما بالنسبة لعدم وجوب الاحتياط فنسلم به إذا كان المقصود بعدم وجوب الاحتياط لأجل اختلال النظام، وأما إذا كان المقصود بعدم وجوب الاحتياط لأجل قاعدة نفي العسر والحرج، فنقول لا بد من التفصيل. فعلى مبنى تجري قاعدة نفي العسر والحرج لإثبات عدم وجوب احتياط، وعلى مبنى آخر لا تجري قاعدة نفي العسر والحرج وبالتالي يجب الاحتياط وإن كان هناك عسر وحرج، فلا بد تحرر مختارك في معنى القاعدة وما يستظهر منها. أرأيت ثمرت قاعدة نفي العسر والحرج؟ ولذلك نقول يوجد مبنيان في ما يستفاد من قاعدة نفي العسر والحرج، وما حذا حذوها كقاعدة لا ضرر. المبنى الأول ما يتبناه المصنف من أن المقصود بنفي العسر والحرج وبنفي الضرر في قوله لا ضرر ولا ضرار هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لأنه ما نفى الحكم مباشرة، ما قال لا وجوب ولا حرمة، قال لا حرج أو لا ضرر، فلم ينفي الحكم إنما نفى الموضوع يعني الحرج يعني الضرر لكي ينفي الحكم. فلا بد إذن أن يكون هذا الموضوع فيه حرج أو ضرر حتى تجري قاعدة نفي العسر والحرج، فتكون حاكمة على الأدلة الأولية كدليل وجوب الوضوء ووجوب الجمعة ودليل حرمة أكل الميتة وهلمة جرة. وبناء على ذلك نقول بأنه من الواضح عدم وجود حرج في نفسي الموضوعات الخارجية كصلاة الجمعة وكالوضوء وكالحج وأكل لحم الميتة وغير ذلك من المشتبهات بين الوجوب والتحريم، يعني في موارد الشبهات الوجوبية أو الشبهات التحريمية لا يوجد حرج، فيمكن للمكلف أن يصلي بلا حرج، أن يحج بلا وهلم جرا، إلا أن الحرج يتحقق عند لزوم الاحتياط الذي هو حكم عقلي. فإذا حكم العقل ببركة هذه المقدمات الخمس بوجوب الاحتياط مثلا لزم العسر والحرج. ودليل نفي العسر والحرج لا يتكفل رفع هذا العسر والحرج لأنه بحكم عاقل بلزوم الاحتياط، وليس من خلال أن الموضوع الخارجي فيه عسر وحرج. هذا على مبنى من؟ المصنف. قلناه بالأمس لكن سبحان الله، نعس من نعس، غفل من غفل، ضاق صدر من ضاق صدره، الله أعلم. لذلك أبينه. المبنى الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم من أن كيف؟ أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم أدمه هكذا متحمسا شجاعا في العلم والمعرفة وفي كل شيء. من أن المنفية بالقاعدة أو بدليل نفي العسر والحرج نفس الحكم، ولكن بالمباشرة، فالحكم الحرجي مرفوع، لا أن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. ولذلك تقول الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالمنفي هو الحكم الحرجي لا الحكم بلسان نفي الموضوع. فالمقصود من ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ما جعل عليكم في الدين حكما حرجيا، فكلمة حكم محذوفة ومقدرة. وبناء على هذا المبنى يصح القول بعدم وجوب الاحتياط إذا لزم منه العسر والحرج، لأن حكم العقل بوجوب الاحتياط في جميع الشبهات الوجوبية وجميع الشبهات التحريمية يلزم منه العسر والحرج. وإن لم يكن في الموضوع الخارجي وهو ذات صلاة الجمعة أو ذات الوضوء أو ذات أكل لحم الميتة أو غير حرج، لكن أصل الحكم بوجوب الاحتياط فيه حرج، فينتفي بدليل نفي العسر والحرج. وبناء على ذلك يتضح أنه إذا جرى دليل نفي العسر والحرج لرفع وجوب الاحتياط، فلا معنى لما ذكره الشيخ الأعظم من حكم العاقل بوجوب الاحتياط في ما إذا لم يلزم العسر والحرج. فدليل لا حرج يجري بمقدار ما يلزم من الاحتياط فيه العسر والحرج، وأما إذا لم يلزم من الاحتياط عسر وحرج فحينئذ العقل يحكم بلزوم الاحتياط. فمثلا لو كان الاحتياط في 1000 مورد يوجب العسر والحرج تجري القاعدة عن لزوم الاحتياط في هذه 1000، لكن بالنسبة ل800 مورد لا يلزم عسر وحرج، فالعقل حينئذ يحكم بلزوم الاحتياط. هذا ما قاله من؟ الشيخ الأعظم قال هكذا يحكم العقل، أننا نرفع اليد عن وجوب الاحتياط بمقدار ما فيه العسر والحرج، لكن العقل يحكم بعد ذلك بلزوم الاحتياط في بقية الأطراف. فهذا الذي أفاده الشيخ الأعظم لا وجه له، لا وجه له، وذلك لأنه إذا ارتفعت منجزية العلم الإجمالي في بعض الأطراف سقطت منجزيته عن باقي الأطراف عقلان، إذ من المحتمل أن الأطراف التي فيها التكليف واقعا هي التي اقتحمها المكلف. فإذا احتملنا أن الأطراف التي فيها التكليف الواقعي هي التي اقتحمها المكلف لم يلزم الاحتياط في بقية الموارد. لأن العقاب عليها عقاب بلا بيا، والمؤاخذة عليها مؤاخذة بلا بر بلا برهان. فكيف إذن يحكم العقل بلزوم الاحتياط في بقية الموارد؟ فالصحيح أن الذي يحكم بلزوم الاحتياط في بقية الموارد التي لا عسر ولا حرج فيها هو الشارع لا العقل، لقيام الضرورة على عدم إهمال الشارع لأحكامه، ولقيام الإجماع على عدم إهمال الشارع لأحكامه. إذن فلا فرق بين الشيخ الأعظم والمصنف من حيث لزوم الاحتياط في بقية الموارد التي لا يلزم من الاحتياط فيها عسر وحرج، إنما الخلاف بينهما هل الحاكم بالاحتياط العقل كما يدعي الشيخ الأعظم، أو أن الحاكم النقل لقيام الضرورة والإجماع على عدم إهمال الشارع لأحكامه. فتأمل فافهم وتأمل جيدا جدا جدا جدا، مطلب دقيق فعلا يصح أن يقول فافهم وتأمل جيدا. فالآن يا مولاي قبل أن نطبق هذا المقدار سنطرح عليكم سؤالين في غاية الأهمية وسيعينانكم على فهم المطلب تماما وينفعانكم أيضا في المباحثة. السؤال الأول أي المبنيين تختارون في قاعدة نفي العسر والحرج؟ وما الذي تستظهرون من أدلة نفي العسر والحرج؟ هل مبنى المصنف نفي الحكم بلسان نفي الموضوع؟ إذن فلا تجري القاعدة ولا تكون حاكمة على وجوب الاحتياط. أو مبنى الشيخ الأعظم أن المقصود من هذه الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج يعني نفي الأحكام الحرجية فقط، فحكم العقل بوجوب الاحتياط ماذا؟ حرج، لا ينتفي ولو لم يكن في الموضوعات الخارجية حرج. يلا أفتونا مأجورين، نحن في شبهة عويصة. هذا الأنصاري بين يمينك وهذا الآخر قدامك، وكل واحد تكلم واستظهر، يعني مو مسألة معقدة أنا مسكين لا أستطيع أن أستظهر. المسألة استظهارية مولاي، أنت قرأت القرآن مرارا كرارا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الشيخ الأعظم يقول أستظهر كذا، الأخوند يقول لا سامح أستاذي أستظهر غير ما تستظهر. مو تأويل، تقدير. تقدير 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 مولاه.
بس ولكن باعتبار الأحكام تنصب على عناوين ويصير أقرب.
كلامكم وجيه جدا، قائد عظيم في الفقه في البيع كان هكذا، وفي الأصول أيضا قائد عظيم. مولاي المشكلة التي واجهت الآخوند هو أنه قاس أدلة نفي العسر والحرج على أدلة لا ضرر. بالنسبة لقاعدة لا ضرر صحيح موجود عندنا لا ضرر ولا ضرار، فهنا يتصور في نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لأنه ما نفى الحكم نفى الضرر، يعني نفى الموضوع فأراد نفي الحكم. أما بالنسبة لقاعدة نفي العسر والحرج ما عندنا دليل يقول لا حرج ولا إلى آخره، إنما الموجود لدينا ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمناسب لما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ما جعل في الدين حكما حرجيا، ما يحتاج يقول ها هو ينفي الحكم بلساننا في الموضوع، يقول أنا ما لي علاقة بالأمور التكوينية الموضوعات الخارجية، أنا علاقتي مع أحكامي مع عالم التشريع مباشرة، لماذا أقول بواسطة أن في الموضوع أن في الحكم؟ لا مباشرة أن في الحكم.
يعني تفصل بين القاعدتين؟
النتاج واحد مولاي، هو الاستظهار، يعني ماذا تستظهر؟ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو لا نفي الحكم مباشرة فقط؟ هل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع هذا تكون أخندي، نفي الحكم مباشرة تكون أنصاري، بس هذا المختصر الوجيز. هذا التساؤل الأول تدبر فيه تفكر، هذا ثمرته الآن. طبعا في أيضا إشكال لكن ما أريد أن أذكره حتى لا أشوش عليك أكثر. التساؤل الثاني الذي نطرحه وهو هل الحاكم بالاحتياط في غير موارد العسر والحرج هو العقل كما قال الشيخ الأعظم، أو النقل كما قال المصنف؟ فالشيخ الأعظم يقول الذي يحكم بالاحتياط في غير العسر والحرج العقل، المصنف يقول النقل، ثم قال فافهم وتأمل جيدا. نحن الآن معه ننصف المصنف كما أمرنا على العين وعلى الرأس شيخنا الآخوند، نفهم نتأمل إن شاء الله. فهذه دقيقة تفهم وتأمل. شيخ المصنف يقول أنه ليس الحاكم العقل. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الأطراف التي يرتكبها المكلف هي التي فيها التكليف الواقعي، فتكون الأخرى شبهة بدوية. هذا الكلام صحيح أو لا؟ أحسنت. لماذا؟ هذا المهم، غير صحيح واضح.
أما تنجز العلم الإجمالي في رتبة سابقة،
كلامك مولاي له وجه. إذا كان العلم الإجمالي تنجز ثم حصل الحرج والعسر، كلامك صحيح ما يرتفع عن منجزيته. لكن في وقت تشكل العلم الإجمالي، نفس الوقت الذي الآن المجتهد يريد أن يستنبط ويصل إلى النتيجة، يجد أن هناك عسر وحرج. فإذا كان هكذا من الأصل لا يتنجز العلم الإجمالي. فارق بين يتشكل العلم الإجمالي ثم يحصل عسر وحرج، فهنا لا يتنجز، فهنا يبقى العلم الإجمالي على المنجزية إلا بمقدار العسر والحرج. وترى لا، في نفس الوقت الذي يتشكل فيه العلم الإجمالي يوجد عسر وحرج، يلتفت الفقيه إلى وجود عسر وحرج. فهنا من الأصل لا يتنجز العلم الإجمالي. إذن كلامكم مولانا صحيح إذا كان العسر والحرج بعد تنجز العلم الإجمالي، فتبقى المنجزية العقلية على حاله. أما إذا كان العسر والحرج في وقت تشكل العلم الإجمالي، هل يبقى العقل حاكم بالمنجزية أم لا؟ إذن الشيخ عاشور بلغك الله شهر عاشور قطع نصف المشوار، نريد من يكمل النصف الآخر. بهذا المقدار لا بأس يا شيخ عباس، لا نراك ولا ترانا. يمكن أن يقال بأنه حتى لو كان العسر والحرج ملتفتا إليه في وقت تشكل العلم الإجمالي، مع ذلك تبقى المنجزية العقلية. لماذا؟ لأن الفقيه إذا أراد أن يلتفت إلى الأحكام الشرعية يقول توجد ألف، يوجد ألف حكم شرعي إلزامي في هذه الشبهات والأمارات الكثيرة، تمام؟ ويوجد عسر وحرج بمقدار 300 مثلا أو 400 وليس بمقدار الجميع. فإذا كان العسر والحرج بمقدار 400 فقط وليس بمقدار ألف، وليس بمقدار ألف، بمقدار 400، إذن فالعقل يقول إذن سيتنجز عليك العلم الإجمالي بمقدار 600، ولا معنى لأن تقول لعل ولعل، لعل الذي أرتكبه هو المكلف في واقعا. مع ذلك يقال له حتى لو كان الذي سترتكبه لعله هو التكليف الواقعي، لكن بقيت عندك 600 طرف أنت مكلف بها، 400 طرف صحيح تحتمل هنا تحتمل في التي ارتكبتها، لكن عليك أن تحتاط في 600 طرف، فتبقى المنجزية العقلية. لذلك قال فافهم وتأمل جيدا. إذا لا فرق، قلنا بأن العسر والحرج تحصل بعد تنجز العلم الإجمالي، أو تحصل العسر والحرج في نفس وقت تشكل العلم الإجمالي، فتبقى المنجزية عقلية. إن شاء الله غير واضح. إيه حتى 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 لا يتنجز العلم الإجمالي لابد يكون العسر والحرج بمقدار ما نعلم به من التكاليف، يعني العسر في 1000 تكليف التي نعلم بها إجمالا، أما إذا كان العسر والحرج في أقل مما نعلم به واضح أنها تبقى المنجزية العقلية على حالها. أكيد ولا؟ الحمد لله. إذا نطبق العبارة يا مولاي. خوش، بعضهم يفرق، نعم، يقول بالنسبة للشبهات الموضوعية لا يتنجز العلم الإجمالي. لدلالة النصوص على عدم المنجزية كصحيحة عبد الله بن سنان: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. لذلك ذهب المحقق القمي وكذلك الخنساري وغيرهما والمقدس الأردبيلي كما نصب إليه إلى أنه في الشبهات الموضوعية خصوصا إذا كانت تحريمية فتجري البراءة عن جميع الأطراف ولا يتنجز العلم الإجمالي، لأن الرواية قالت كل شيء فيه حلال وحرام لك حلال. فمثلا الآن عندنا 1000 ذبيحة، فيها ما هو حلال وفيها ما هو حرام، فيها ما هو ميتة وفيها ما هو مذكى، فما نعرف الحلال من الحرام. علم إجمالي، الرواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام، يعني موضوع خارجي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. أما بالنسبة للشبهات الحكمية لا مولاي، فهنا مشكلة. كيف؟ تجاسر، ها نجاسة. خب لا، خب النجاسة يعني حتى النجاسة مثلا لو شككت في نجاسة هذا الثوب أو هذا الثوب، أشك أن استعمال هذا الثوب حرام أو حلال فتجري. لكن بالنسبة إبطال حرمة وضعية، حرمة وضعية، حرمة وضعية مو حرمة تكليفية. صحيح حرمة تكليفية ما يوجد، لكن هذا الإبطال هو حرمة وضعية بالأخرة. لكن بالنسبة للطهارة والنجاسة صحيح عندنا روايات دلت على أنه يحتاط في الطهارة والنجاسة كما في الإناءين، في رواية صفوان بن يحيى أنه عندي إناءان أحدهما طاهر ونجس ولا أعلم بأيهما النجس، قال يهريقهما ويتيمم. يعني لا تقول أتوضأ بواحد، لا خلاص تنتقل إلى وظيفتك إلى التيمم. خب طبق يا مولاي ومرتجاي. وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام. يعني إذا كان الاحتياط يوجب اختلال النظام فلا كلام في عدم وجوب الاحتياط. وأما إذا كان الاحتياط لا يوجب اختلال النظام وإنما يوجب العسر والحرج، وأما فيما لا يوجب فمحل نظر، فمحل نظر بل من. لماذا؟ هذا على المبنى الأول، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، وذلك لما حققناه. هذا مبنانا الشريف مولاي في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليليهما، يعني دليل نفي العسر والحرج ودليل لا ضرر، ودليل التكليف يعني أدلة التكاليف الأولية: صلي، توضأ، صوم، حج، وأدلة الوضع مثل أوفوا بالعقود، هذا دليل للأحكام الوضعية. المتعلقين يعني دليل التكليف ودليل الوضع، المتعلقين بما يعمهما يعني بما يعم الضرر وبما يعم العسر. هو قضية التوفيق، ما هو؟ هو أن التوفيق هو نفيهما يعني نفي ضرر والعسر عنهما، عن التكليف والوضع بلسان نفيهما، يعني بلسان نفي الضرر وبلسان نفي العسر، يعني نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا هو
موضوعنا.
اي نعم. فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العاقل بعدم العسر في متعلق التكليف، يعني متعلق التكليف وهو الوضوء لا عسر فيه، متعلق التكليف وهو الحج والصلاة وهلم جرة لا عسر فيه، العسر من الجم بين المشتبهات والاحتياط فيها. فلا يكون له حكم على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف، وإنما هو في الجمع، العسر في الجمع بين محتملاته احتياطا. المبنى الثاني، نعم لو كان معناه، معنى ماذا؟ معنى ما دل على نفي العسر والحرج، أو ما دل على، نعم ما دل على نفي العسر والحرج، نفي الحكم، ها مو نفي الحكم بلسان الموضوع، بلسان نفي الموضوع، نفي الحكم مباشرة، نفي الحكم الناشئ من قبله العسر، كما قيل الشيخ الأعظم لكانت قاعدة نفيه، يعني نفي العسر والحرج، قاعدة نفي العسر والحرج محكمة على قاعدة الاحتياط. لماذا؟ لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة، العسر من الاحتياط في هذه التكاليف المجهولة، العسر من وجوب الاحتياط في هذه التكاليف المجهولة، فينتفي هذا الوجوب للاحتياط، فتكون هذه التكاليف المجهولة منفية بنفية، بنفي وجوب الاحتياط ينتفي تنتفي التكاليف المجهولة. خب، ولا يخفى أنه على هذا، يعني بناء على المبنى الثاني، بناء على المبنى الثاني الذي بنى عليه الشيخ الأعظم من أن المنفي وجوب الاحتياط، لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف وهي التي لا يلزم منها عسر وحرج بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامه. إذا بعد قلنا خلاص يرتفع وجوب الاحتياط، خلاص بعد لا يجب الاحتياط بحكم العقل في موارد دون موارد، فانحل العلم الإجمالي. إذن ما هو الدليل والمستند على وجوب الاحتياط؟ بل لا بد من دعوى وجوب الاحتياط في غير ما يلزم منه العسر والحرج، التمسك بالنقل وجوب شرعا، لأنه الشرع لم يهمل أحكامه بالضرورة أو بالإجماع كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة. فافهم وتأمل جيدا جدا، بينا وجه أمره بالفهم، لأنه لا يمكن أن يقال يبقى العقل حاكم بالاحتياط، لأن العسر والحرج أقل من المقدار المعلوم بالإجمال، فالعسر في 200 وما نعلم به إجمالاً 1000، إذن فيلزم أن نحتاط في 800 مورد لا عسر فيها ولا حرج. واضح الكلام؟ وأما بالنسبة إلى عدم جواز الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكاليف كما قد أفيد في هذه المقدمة الرابعة، فغير تام، بل يمكن إجراء الأصول المثبتة للتكليف. بلا محذور كأصالة الاشتغال، كما إذا شك المكلف أن وظيفته في الحائر الحسيني أن يصلي قصرا أو تماما. بلغنا الله وإياكم، نظرة كريمة يا مولاي، تصور نفسك تحت القبة الحسينية، ورد في الرواية يا حنان أتزور قبر جدي الحسين، كل يوم مرة، قال لا قال أتزور كل جمعة مرة؟ قال لا. قال أتزور كل شهر مرة؟ قال لا. قال أتزور في السنة مرة؟ قال قد يكون ذلك. قال يا حنان ما أجفاك بجدي الحسين، ما عليك أن تزور كل يوم مرة وكل جمعة مرتين. قال مولاي إن بيني وبين الحسين فراسخ، الحسين بكربلاء وأنا بالكوفة فراسخ. قال لا عليك، إذا أردت أن تزور جدي الحسين فقف تحت السماء وقل السلام عليك يا أبا عبد الله، تكتب لك بذلك زورة والزورة عن حجة وعمرة. وإن الحسين كما في الرواية، رواية عبد الله بن بكير، عند العرش مع جده وأبيه وأمه وأخيه، وينظر لزواره ويدعو لهم ويستغفر لهم. فإذن لا تشك أن الحسين ينظر إليك حينما تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، نظرة كريمة يا مولاي، نظرة كريمة يا سيدي. على كل، كما إذا شك المكلف أن وظيفته في الحائر الحسيني أن يصلي قصرا أو تماما، لوجود خلاف بين الأعلام في ذلك والنصوص أيضا، فالعقل يحكم بالإحتياط لجريان أصالة الإشتغال، فحينئذ لا مانع من جريان أصالة الإشتغال في مثل ذلك لوجود المقتضي وهو الحكم العقلي وفقدان المانع، وليس كما قال المستدل بدليل الانسداد من أنه لا يجري الأصل المثبت للتكليف كأصالة الاشتغال. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة لأصالة الاشتغال. وأما الأصل الآخر وهو أصالة الاستصحاب، كما إذا شك المجتهد في وجوب الجمعة في زمن الغيبة حيث كانت الجمعة واجبة في زمان الحضور، فإذا شك الفقيه في وجوبها في زمان الغيبة أمكنه استصحاب الوجوب لوجود المقتضي وهو عمومات أدلة الاستصحاب لا ينقضي اليقين بالشك وفقدان المانع، حيث لا يوجد مانع من جريان الاستصحاب إلا ما ذكره الشيخ الأعظم وأشرنا له سابقا من التناقض بين الصدر لدليل الاستصحاب والذيل، فإن مقتضى الصدر لا ينقض اليقين بالشك جواز إجراء الاستصحاب، ومقتضى الذيل ولكن انقضه بيقين آخر هو عدم جواز جريان الاستصحاب، لأن إجراء الاستصحاب في جميع الشبهات من نقض اليقين باليقين، لأننا نعلم جزما ونقطع جزما بخطأ الاستصحاب في بعض الموارد، فلو كنا سنستصحب بقاء الحكم في 1000 مورد قطعا لا أقل مورد أو موردين نسخ فيها الحكم ولم يبق ذاك الحكم السابق، وبالتالي فجريان الاستصحاب مع وجود اليقين بالانتقاض ولو في مورد واحد يكون من نقض اليقين بالانتقاض يقين، وليس من نقض اليقين بالشك. فعلى كل حال هذا المبنى أو عفوا هذا المانع غير تام في المقام. قلنا بمبنى المشهور، وهذا واضح بناء على المشهور لا يجب هذا المانع كما ذكرنا مرارا وكرارا، ولا حتى على مبنى الشيخ الأعظم الذي يرى التناقض بين الذيل والصدر. والسر في عدم تمامية هذا المانع هو لأنه لا يوجد لدى الفقيه عند الاستنباط يقين فعلي بالناقض، وذلك لأن الفقيه يستنبط بشكل تدريجي للأحكام وليس بشكل دفعي. فكلما جاءت له شبهة استنبط حكمها، ولا توجد لديه الشبهات في وقت واحد حتى يكون عند قطع بالانتقاض في مورد أو موردين. فهو يأتي أولا مثلا إلى إجراء الاستصحاب في وجوب الجمعة، ثم بعد ذلك في إجراء الاستصحاب في بقاء حكم المرتد، ثم في بقاء الاستصحاب في بقاء حكم شارب الخمر، وهكذا. فلا يوجد لديه يقين فعلي بالانتقاض، فلا يصدق حينئذ مع عدم وجود يقين فعلي، ولكن انقضه بيقين آخر لأنه ليست لديه الشبهات في وقت واحد بل على شكل تدريجي. فلا يوجد لديه يقين فعلي بالانتقاض، إنما يحصل لديه اليقين بعدما استنبط جميع الأحكام مثلا وأجرى الاستصحاب في جميع الموارد، حينئذ يحصل لديه يقين بالانتقاض بعدما أجرى الاستصحاب، يقطع بخطأ الاستصحاب في مورد مثلا أو موردين، لكن هذا لا يمنع من صحة جريان الاستصحاب. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه إذا أجرى الفقيه الاستصحاب في جميع الموارد حصل له يقين بالانتقاض، وهذا اليقين كافي في عدم صحة إجراء الاستصحاب. والمتحصل أنه بالنسبة للأصول المثبتة للتكليف فليس لدينا إلا أصلان، وهما الاشتغال والاستصحاب. والمصنف يقول بأن المقتضي لجريانهما موجود والمانع مفقود، وليس كما قال صاحب دليل الانسداد من أنه لا تجري الأصول المثبتة للتكليف بل تجري بلا مانع. فالاستصحاب المثبت يجري ولو قلنا بمبنى الشيخ الأعظم من التناقض بين صدر الرواية وذيل الرواية، لأن المجتهد يستنبط الأحكام بشكل تدريجيا ولا يوجد لديه يقين فعلي عند إجرائه للاستصحاب في مورد معين مثلا على الانتقاض في موارد أخرى. إن شاء الله غير واضح، طبق إذن ونسألك الدعاء. وأما الرجوع إلى الأصول، يعني الأصول، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط يعني صلاة الاشتغال أو استصحاب مثبت للتكليف، مثلنا للاشتغال التمام والقصر تحت في الحائر الحسيني، الاستصحاب استصحاب بقاء الجمعة مثلا، فلا مانع عن إجرائها عقلان مع حكم العقل، هذا بالنسبة لصلاة الاشتغال يعني المقتضي موجود وهو حكم العقل وعموم النقل، هذا بالنسبة للاستصحاب. فالمقتضي موجود إذن والمانع مفقود. هذا حتى لو قلنا بالنسبة للاستصحاب بمبنى الشيخ الأعظم، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله، التناقض بين الصدر والذيل كما مر عليك مرارا وكرارا، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منهما بمقتضى لا تنقض لوجوبه في البعض كما هو قضية، ولكن تنقضه بيقين آخر. لماذا حتى على مبنى الشيخ الأعظم نستطيع أن نجري الاستصحاب؟ وذلك هذا السبب، وذلك لأنه إنما يلزم التناقض بين الصدر والذيل فيما إذا كان الشك في أطرافه فعليا، وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه، فقط في وجوب الجمعة الآن الشك فعلي، أو في حد المحارب مثلا أو المرتد، وكان بعض أطرافه الآخر أصلا الفقيه ليس ملتفتا لها، غير ملتفت إليه فعلا أصلا، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى، لأنه استنباطه بشكل تدريجي فما يوجد عنده يقين بكل الموارد، إنما اليقين مثلا بالمورد الذي سيستنبطه، فلا يكاد ذلك، فإن قضية لا تنقض ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له. فافهم، بينا وجه أمر بالفهم بأنه يمكن للفقيه أول ما يريد الاستنباط يعلم جزما أن الاستصحاب في مورد أو موردين قد انتقض، أو بعدما يجري الاستصحاب يعلم بالانتقاض في مورد أو موردين. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.